الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا حول الأسباب التي من خلالها ينجو العبد من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام رحمه الله في كتابه الجواب الكافي بيّن أن من أعظم ما يضر النفس هو تعلقها بغير الله. فإذا تعلقت النفس بغير الله عز وجل فإن هذا يسبب لها ضررا عظيما. وتذكرون كلام الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا أمران. الأمر الأول: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والأمر الآخر: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وهذا مشاهد وملحوظ. فالنفس إذا تركها الإنسان تهيم به في أودية مختلفة، لا يكون لها خطام ولا زمام. ولهذا كان من كلام الإمام أحمد رحمه الله أن حاجة الناس إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وهذا حق، لأن الطعام والشراب به غذاء الجسد، بينما الوحي فيه غذاء الروح. وإذا تغذى الروح وقوي القلب قوي الجسد، وإذا ضعفت الروح وانهارت انهار الجسد، وهذا واضح وملموس. ولأهمية هذا الأمر عقد الإمام رحمه الله كلاما طويلا فيما يتعلق بالمحبة. ماذا يريد؟ يقول: إن من أعظم ما يسعد قلب الإنسان هو أن يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا ملكت محبة الله عز وجل قلبك فإنك تجد اللذة بهذا الدين، وتجد الراحة والسرور كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله عز وجل من أعلى المقامات، وهي منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الإمام رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: إن القلب يعيش بما تعلق به. لاحظ، القلب يعيش بما تعلق به، فإن تعلق القلب بالدنيا طاف حول الحش، وإن تعلق القلب بالأخرى طاف حول العرش. ولهذا من شدة محبة العارفين بالله لله جل وعلا تجد أن نفوسهم تسمو بهذا الدين العظيم، وتزكو أرواحهم زكاء لا يستطيع الإنسان أن يصفه. حتى قال أحدهم: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. هذا الذي يقول هذا الكلام فقير، لا يملك شيئا، لكن قلبه غني بالله، وهذا هو الغنى الحقيقي، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ولهذا لما تحدث رحمه الله تعالى عن المحبة وعن المحبين وأنواع المحبة، قال: والمحبة أنواع. أعظم أنواع المحبة هي محبة العبد لله جل وعلا، وهذه محبة فطرية يجدها الإنسان في قلبه. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي يجلب لنا الخير، وهو الذي يدفع عنا الضر. وهذا الأمر وكل ما في الكون من جلال ومن جمال يدعون إلى محبة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. لكن هذه المحبة، محبة الله، لا تكفي وحدها في النجاة، لا تكفي وحدها في النجاة. فإن الذين اتخذوا واسطة ووسيلة بينهم وبين الله عز وجل لم يتخذوا هذه الواسطة والوسيلة لأنهم يكرهون الله، بل لأنهم يرون أنهم يريدون تعظيم الله عز وجل، فيرون أنهم مقصرون وأن هؤلاء أولياء وأن لهم الجاه والمنزلة عند الله فيجعلونهم الواسطة والوسيلة بينهم وبين الله عز وجل. ومع هذا فمحبتهم لله وتعظيمهم هذا لله لم يكن مقبولا منهم لأنهم أشركوا بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعني لو عمل الإنسان ما عمل إذا لم يأتي بالتوحيد فإن عمله يكون مردودا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله المطعم بن عدي كان يسقي الحجاج ويطعمهم فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنه ما قال قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا يدل على أن من لم يأتي بالتوحيد فإن عمله يكون وبالا عليه. وكما قال رحمه الله هذه المحبة وحدها لا تكفي، الله عز وجل جعل لها ميزان، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا النوع الثاني من أنواع المحبة وهي محبة ما يحبه الله، محبة ما يحبه الله. الله عز وجل يحب الخير فتقبل عليه، والله سبحانه وتعالى يكره الشرور فلا تقبل عليها، الله عز وجل يحب الطاعة ويكره المعصية. وهنا يأتي محبة الله عز وجل، محبة ليست كلمات تقال وإنما يجب أن تترجم إلى أرض الواقع على شكل أفعال، وإلا فالدعاوى كل يحسنها وكل يستطيعها، وكما قال الأول والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء، ويقول الآخر وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذن حتى تبين هذا الأمر لا بد أن تبرهن عنه بمحبة ما يحبه الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله في قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال هذه الآية ابتلاء من الله عز وجل لكل من ادعى محبة الله ومحبة رسوله، لا بد أن يبرهن على هذه المحبة بالعمل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. ثم النوع الثالث من أنواع المحبة هي المحبة لله والمحبة فيه سبحانه وتعالى، وهذا من درجات الإيمان العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا رأيت أحدا قد أحببته في الله فأبلغه بهذا الحب حتى تزيد الألفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أخاه فليقل إني أحبك في الله، وليجبه الآخر ويقول أحبك الله الذي أحببتنا لأجله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الثالث من أنواع المحبة. النوع الرابع المحبة مع الله، وهذه المحبة الشركية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها والتي بيّن الله عز وجل أنها تكون وبالا على صاحبها. قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، فهؤلاء يحبون آلهتهم ويحبون أصنامهم لكن أهل الإيمان وأهل التقوى أشد حبا لله سبحانه وتعالى. النوع الخامس والأخير من أنواع المحبة وهي المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لابنه، محبة الإنسان لزوجه، محبة الإنسان للأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، كل هذه من أنواع المحبة المباحة والطبيعية. لكن لا شك أن أخطر هذه الأنواع هي المحبة التي تكون مع الله عز وجل. ولهذا في هذا الكتاب، كتاب الجواب الكافي، الشيخ رحمه الله كان مدار حديثه عن أضرار العشق المحرم، عن أضرار المحبة الشركية، لأن البعض يحب مع الله عز وجل، يحب بعض البشر قد يكون حبه له أشد من حبه لله، أشد من حبه لله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يخلص المحبة لله، فأنت إذا أحببت الله سبحانه وتعالى فإنك تملأ قلبك وتعمره بالإيمان، لأن المحبة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سرت في قلب العبد وكانت صادقة سارت بقلبه إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه الله عز وجل تنال الخير والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.